مملكة الصمت.
ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد 2، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبد اللهيان أن اتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. وحول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كتب عبد اللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناء. أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيران. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له: التقينا على هامش الاجتماع مع بعض نظرائي، ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت والسعودية، مضيفا أن الوزير السعودي أكد استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران. أكد قائد القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العمليات الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل أعمال الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية، وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. وأكد أن يقظة وبصيرة الشعب أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، حيث فصل المواطنون الغيارة حسابهم عن المغرر بهم. جدد مؤتمر بغداد 2 للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل حول مؤتمر بغداد 2 في الأردن إليكم التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هي الأردن تشرع أبوابها للوافدين من 11 دولة، بينها دول جوار العراق باستثناء سوريا التي لم توجه لها الدعوة، إلى جانب الإمارات ومصر وفرنسا وقطر. وأما البحرين وعمان فكانا عضوين جديدين في قمة جمعت الأضداد ثانية حول العراق. التركيز في قمة بغداد الثانية على القضايا المشتركة للخلافية.
العراقي وشعب عن التقدير العالي للأشقاء والأصدقاء المجال بهدف تهدئة الأجواء.
بل ذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا القمة امتدادا لما خطط له من أن يكون هنالك تواصل بين العراق ومحيطه الإقليمي بعيدا عن الوصاية الأمريكية.
الحوار والتعاون بين دول الإقليم من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ليس خيارا، وإنما هو ضرورة ملحة. تسوية النزاعات يمكن تحقيقها عبر الحوار بين دول المنطقة، إذ لا يمكن استيراد الأمن وتحقيق الاستقرار لمنطقة على حساب زعزعة منطقة أخرى. نحن مستعدون لتطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة والتعاون معها. لقد قدمنا أطهر دمائنا وأشجع شبابنا للدفاع عن أمن المنطقة.
ركزت كلمات القادة المشاركين في المؤتمر على ضرورة دعم سيادة العراق واقتصاده وجهود إعادة إعماره.
سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق، وتسعى الدول المشاركة في المؤتمر إلى إرساء الأمن والاستقرار فيه، لأن العراق هو أول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة، لذلك علينا حل المشكلات مع جيرانه.
أمن في العراق اعتبره المشاركون أمنا واستقرارا لكل المنطقة. لقاءات جانبية عقدت بين القادة لا تقل أهمية على المؤتمر نفسه، لقاءات قد تكون سبيلا لعودة علاقات مرت بها القطيعة أو تصدعت بين دول عدة على مساحة الإقليم. إنها قمة بغداد 2، فهل ينجح الزعماء وممثلو الدول من تذويب الجليد وتغليب المشتركات على الخلافات؟
هاجمت مجموعات عرين الأسود وكتيبة نابلس قوات الكيان الصهيوني في نقطتين بنابلس دون أن ترد تفاصيل بحجم الخسائر التي تكبدها العدو. وفيما قالت مجموعات العرين أن رجالها استهدفوا مغتصبة براخة بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص. أكدت كتيبة نابلس أنها تصدت لجنود الاحتلال على حاجز بيت فوريك بصليات كثيفة من الرصاص. وكان الاحتلال قد اعترف أمس بإصابة 3 من جنوده في عملية دس عند مفترق تل شوكات بالنقب. في غضون ذلك شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة، طالت 10 فلسطينيين وشملت مدينة بيت لحم وبلدات يعبد وبرقين وفحمة بجنين ونعلين برام الله وأذنى بالخليل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن اليوم للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلس الكونغرس الأمريكي اليوم، وسيبقى في البلاد لعدة ساعات ثم يعود إلى أوكرانيا. وأضاف أن بايدن سيناقش خلال لقائه زيلينسكي الوضع الاستراتيجي في أوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدة الغربية إلى كييف والعقوبات المناهضة لروسيا، موضحا أن الزيارة ستشكل رسالة إلى روسيا والعالم مفادها أن أمريكا ستكون مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأنه يمتلك اليوم أسلحة الردع وكل الوسائل اللازمة للتصدي للعدوان وإفشال مؤامرته. وأشار إلى أن القوات اليمنية واجهت 17 دولة وأثبتت أن الشعب اليمني عصي على الانكسار، وأن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة. ولفت إلى فشل مراهنات العدوان على شراء ضمائر شرفاء اليمن رغم جميع الإغراءات التي بذلها. وأضاف: نقول لقوى العدوان انتهى شيء اسمه شق الصف الوطني وخسرتم الرهان. ضرب ولاية كاليفورنيا زلزال قوي تسبب بوقوع العديد من الضحايا فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. وتفيد الأخبار الأولية أن الزلزال أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 11 آخرين، كما تسبب بانهيارات أرضية وبانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص. وأكد مكتب قاء الشرطة المقاطعة أن الزلزال أضر بخطوط الغاز والماء أيضا، مشيرا إلى أن تقييم الأضرار مستمر. وبحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي فأن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 وقع في عرض البحر جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية بمقاطعة هامبولد. أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الحل الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها الحالي يكمن في تنظيم حوار جدي وحقيقي. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. مستمعينا، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا اللقاء نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند الخامسة والدقيقة 15 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تقدم إليكم عند 5:20، وعند 5:47 نقدم إليكم من هدي الثقلين. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى بساتين العلماء. نحو الآفاق العالية تقدم إليكم عند 6:32، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب ودين. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والاستماع والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا أصدقائنا، لدينا لكم اقتراح جميل، وإذا أعجبكم يمكنكم أن تقوموا به دائماً.
نعم يا أصدقاء، وهو أن تقوموا بعمل مجموعة لكل حي، ويكون مسؤول المجموعة والد أحدكم،
وتكون مهمة المجموعة تقديم المساعدة لمن يحتاجها. ولكن ما رأيكم أن تعملوا كما كان يعمل مولانا الإمام علي عليه السلام؟
نعم يا أصدقاء، حيث كان يقوم بتوزيع المساعدات سرا وليلا حتى لا يحرج صاحب الحاجة يا أصدقائنا.
بعد أسبوع أخبرونا كيف وجدتم الأمر.
أكيد يا أصدقاء. طيب برأيكم إذا قمتم بهذه الأعمال أو غيرها بشكل منفرد أفضل، أو أن تتعاونوا وتعملوا بشكل جماعي أفضل؟
متى يكون التعاون والعمل الجماعي أفضل؟ ومتى يكون العمل الفردي أفضل؟
رافقونا يا أصدقاء لنتعلم سويا أكثر وأكثر.
أصدقائنا نبدأ وإياكم أولى فقرات اليوم، وكما تعلمين يا جنان، نعم. وكما تعلمون يا أصدقائنا، الفقرة الأولى هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، ستكون قصة اليوم عبارة عن قصة جميلة جدا 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 جدا،
موضوعها جميل جدا
ونافع جدا جدا جدا.
هل تعرفون ماذا سيكون الموضوع الجميل جدا جدا جدا؟
إنه موضوع التعاون يا أصدقاء، لكن أحبائنا هل تعرفون أهمية التعاون؟
تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم لنتعرف على فائدة التعاون.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، كان هناك ثور شعر في يوم بالتعب الشديد، لم يتمكن أن يقوم بحراسة الأرض بعدها، فحاول الثور أن يطلب من صغاره أن يقوموا بحراسة الأرض بالنيابة عنه.
فهل تتوقعون يا أصدقائنا أنهم تمكنوا من حراسة الأرض بشكل جيد أم فشلوا في ذلك؟ لنتابع قصة الثور وصغاره لنتعرف على حقيقة ما جرى.
تعالوا إلى هنا يا صغاري، تعالوا أرجوكم.
نعم يا أبي، تفضل يا أبي.
أشعر اليوم بتعب شديد.
وبماذا تشعر؟
لا أعرف بالتحديد، لكني متعب اليوم وسوف لا أقوم بالحراسة.
وماذا تريد منا يا أبي؟
أريد منكما أن تقوما بالحراسة عوضا عني.
أنا وأخي.
نعم،
لكنهما صغيران لا يستطيعان العمل.
ولذلك فأنا أريد منهما أن يتعلما كيف يقومان بالحراسة منذ الآن.
وأنا على استعداد لذلك يا أبي.
أنا أيضاً يا أبي.
لكن
دعي الأولاد يتعلما العمل منذ الآن.
أنا حاضراً يا أبي، أنا حاضر.
وأنا أيضاً.
استمع إلى ما سيقوله لكما أبوكما. هيا بسرعة يا أولاد.
تفضل يا أبي.
غدا صباحا مبكرة ستبدأان بالحراثة، ولا تنسيا أن تتعاونا مع بعضكما.
حاضر يا أبي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب العجلان الصغير والكبير إلى الحديقة لكي يقوما بحراثتها وإعدادها للزراعة. ولما بدأ العمل لم يكونا يعرفان كيف يعملان ومن أين يبدأان.
أنا سوف أقوم بحراثة هذا الجزء من الحديقة. طيب،
وأنا سوف أقوم بحراثة هذا الجزء من الحديقة.
حسناً، لنبدأ الآن. ولكن يا أخي الصغير، ألا تعرف كيف يكون استخدام المحراث؟
نعم بالتأكيد.
وكيف يكون ذلك؟
أعتذر يا أخي، سوف لن أقول لك.
لا تقول لي، ولماذا؟
أريد أن أنهي عملي قبلك.
ولكن هذا غير صحيح يا أخي، يجب أن نتعاون أنا وأنت كما قال أبي.
قلت لك يا أخي، أعتذر، سوف لن أقول لك.
مثل ما تحب يا أخي، فسوف أحاول أن أعتمد على نفسي ولا أسألك بعد ذلك أبدا.
نعم، الاعتماد على النفس هو أفضل طريقة.
وهكذا يا أصدقائنا، قرر الأخوان أن يعتمدا على نفسيهما فقط. ولكن هل تظنون أن ذلك كان صحيحا وناجحا؟ وهل تمكن الأخوان من إنجاز عملهما بشكل كامل وصحيح؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعتنا لباقي تفاصيل القصة.
أرجوك يا أخي، لحظة من فضلك.
ماذا؟ هل تريد مني شيئا؟
لقد انقطع الحزام الخاص بالمحراث. هل تعرف كيف أقوم بربطه من جديد؟
آسف، فلا وقت لي، حاول أن تصلحه بنفسك.
يعني ألا تساعدني؟
قلت لك آسف، حاول أن تعتمد على نفسك.
سوف تغيب الشمس، وأنا وأنت لحد الآن لم ننجز أي شيء يذكر.
هذا ليس ذنبي.
حسناً يا أخي، حسناً.
أصدقائنا الحلوين، وهكذا ظل الأخوان يعملان ويعملان في الحديقة دون أن ينجزا شيئا. هل تعرفون السبب؟ السبب أنهما حاولا أن يعتمدا على نفسيهما فقط، يعني لم يقررا أن يتعاونا أبدا، ولذلك فشلا في إنجاز حراثة الأرض. وفي هذه الأثناء يا عزائنا، كان الأب يراقب ولديه، ولما رأى بأنهما لم ينجزا الحراثة حتى المساء، قرر أن ينادي عليهما.
يا ولداي، تعال إلى هنا.
أبي ينادي علينا.
أشعر بالخجل.
تعال إلي.
أشعر بالخجل يا أخي، أنا وأنت لم ننجز شيئا لحد
هيا
الآن.
هيا اقتربا يا ولدي، اقتربا لأعرف ماذا فعلتما.
اسمع يا أخي، أنا أقترح عليك لا تقول لأبي الحقيقة.
لا يا أخي، لا يمكنني أن أكذب على أبي.
ولكن كيف سنواجهه بالحقيقة؟
تعالا يا ولدي، تعالا اقتربا، أرجوكما اقتربا.
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام. هل أنجزتم الحراسة؟
لحد الآن لا يا أبي.
لا، ولماذا؟
نحن آسفان يا أبي، آسفان.
ولماذا الأسف؟ ماذا حصل؟ ها؟
لأننا يا أبي،
يا أبي بصراحة، فنحن لم ننجز أي شيء.
لن تنجز أي شيء؟ ولماذا؟
أنا سوف أقول لك الحقيقة يا أبي.
تفضل يا بني، تفضل.
الحقيقة هي أننا كنا نريد أن ننجز العمل كل لوحده.
كل لوحده؟
نعم يا أبي، نعم.
وهذا خطأ كبير.
خطأ كبير؟
نعم.
وكيف يا أبي؟
لا تظن أنني كنت بعيدا عنكما، لقد كنت أراقبكما من بعيد.
صحيح.
نعم، لقد كنت أراقبكما من بعيد يا ولدي.
ولكن يا أبي، كنت أريد أن أنجز العمل بسرعة، صدقني يا أبي.
لا يا بني، لا، أنا سوف أقول لكم الحقيقة.
الحقيقة؟ ماذا تقصد يا بابا؟
لقد كنت تريد أنت أن تنجز عملك بسرعة لوحدك، ولما وقعت في مشكلات بسيطة وطلبت المساعدة من أخيك، رفض أن يساعدك، صحيح؟
نعم، هذا صحيح.
نعم، هذا صحيح يا بابا.
ولما طلبت أنت أيضا المساعدة من أخيك الأكبر، رفض هو الآخر، صحيح؟
نعم، هذا صحيح يا أبي.
ولذلك بقيتما عاجزين عن أداء العمل بسرعة.
هذا أيضا صحيح.
نعم،
لقد طلب كل واحد منكما مساعدة الآخر له، لكنكما يا ولدي رفضتما إبداء المساعدة. ولو كنتما قد ساعدا بعضكم البعض لما تأخرتما في إنجاز العمل.
نعم، هذا صحيح.
لقد أخطأنا يا أبي ويا أخي، أخطأنا كثيرا.
نعم، لقد أخطأتما، فالتعاون يا أولادي أساس النجاح في الحياة.
نعيدك يا أبي.
نعم،
بأننا سنتعاون في جميع الأمور منذ اليوم.
نعم يا أبي، أنا أعدك، وأيضا أخي يعدك.
شكرا، شكرا يا ولدي.
وهكذا يا أصدقائنا، قرر الأبوان أن يتفقا على إنجاز العمل في اليوم التالي، ولكن من خلال مساعدة بعضهما البعض، لأن التعاون أمر مهم في حياتنا ومهم أيضا في إنجاز أعمالنا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
يلا
الحلوين، أولاً علينا أن نعرف أن التعاون هو أن نقوم بأداء الأعمال الجيدة والمفيدة فقط بشكل جماعي، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، فلا يشعر أحد بالتعب وبذلك نختصر الوقت، أي أننا ننهي الأعمال بوقت أقصر.
أكيد.
مما لو كنا نريد أن ننجزها بشكل شخصي وفردي.
نعم يا حنان، التعاون يا أصدقائنا يزيد المحبة والاحترام بين الأشخاص ويجدون البركة في أعمالهم، لذلك نرى عندما نتعاون بمساعدة المحتاجين أو توزيع طعام أو مال نجد البركة في عملنا،
وإن القليل مما لدينا يكفي لعدد كبير، وهذا من بركات التعاون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،
أي أنه يا أصدقاء بالتعاون نساعد الآخرين في قضاء حاجاتهم.
وبالمقابل نرى الله يا أصدقائنا يسر أمورنا وقضى حاجاتنا،
وهذا يا أصدقاء من كرم الله علينا ومحبته ولطفه.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أتعاون مع صديقاتي في مساعدة الآخرين وأن نكون معا وليس وحدي. وآخر عمل قمت به مع صديقاتي في المدرسة في ترتيب رحلات الصف، أكيد أكيد فائدة التعاون تكون في أعمال الخير والمساعدة والأعمال الجيدة. شكرا جزيلا لكم، بتول من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أيها الأصدقاء، ألا تتعاونوا إلا للقيام بالأعمال الجيدة والخيرة فقط.
نعم يا أحبائنا، مثلا أحيانا يظن البعض أن تعاونهم أثناء الامتحان ومساعدة بعضهم والغش مع بعضهم في الامتحان هو نوع من التعاون، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة هو غش، وقد نهانا عنه الله ورسوله.
أو أن قيام بعض الأشخاص ببعض الأعمال السيئة وغير المفيدة يسمى تعاوناً، ولكن هذا غير صحيح، بل يسمى أذىً وضرراً.
نعم يا أصدقائنا، وسيغضب عليهم الله ورسوله. خير دليل يا أصدقاء على ذلك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم.
وإذا شاهدتم بعض الأصدقاء يقومون بذلك لا تترددوا في تقديم النصح لهم، فقد يكونون لا يعلمون أن ما يقومون به خطأ وبذلك يعودون للطريق الصحيح وتكسبون أجر ذلك.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
أراد دكتور اختبار مجانين في المشفى، فرسم لهم بابا على الحائط وقال لهم: افتحوا الباب. فذهبوا ليفتحوه إلا واحدا، فاستغرب الطبيب وظن أنه شفي، فسأله: لم لم لا تفتحه معهم؟ فأجاب: كيف سيفتح الباب إذا كان المفتاح معي؟ شخص كسول طلبوا منه تنظيم جدول مباريات الدوري، فعمل أول أسبوع إجازة. كلب فقد الذاكرة، صار يمشي بالشارع يقول: هو نو مياو. أصدقائنا الحلوين، العمل بشكل منفرد يكون مفيداً إذا كنا نريد أن نحل مشكلة أحد ما دون أن يعرف أحد بها،
أو إذا كان أمر صغير ولا يحتاج لعمل جماعي. وأما في باقي الأمور يا جنان ويا أصدقائنا، اسعوا أن تؤدوها بشكل جماعي.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا فقط، تذكروا أن تقوموا بالأعمال الجيدة والخيرة فقط، وذلك بتنسيق وترتيب حتى لا تحصل فوضى يا أصدقائنا.
نعم، ويكون الأداء على أكمل وجه.
الله،
وكم هو جميل أن تضعوا برنامجا لذلك، وسترون في النهاية أنكم قمتم بكثير من الأعمال الخيرة حيث رسمت الفرحة على وجوه الكثير.
نعم يا أصدقائنا، حتى أنتم يا أحبائنا ستفرحون أكثر لأنكم أرضيتم الله ورسوله وتعودوا أن تتعاونوا من الآن في مساعدة بعضكم وقضاء حوائجكم وحوائج الناس يا أحبائنا.
فالزهور إذا سقيت خيراً تنشر جمالاً وحباً وعطاءً عندما تكبر.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن حاسة السمع عند الولادة هي أول حاسة تعمل؟ لذلك أمر إسلامنا بقراءة الأذان في أذن الطفل عند ولادته.
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفيل، نعم الفيل، هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟
تعلمون أن مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل يمنع ذرف الدموع؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن عندما يتعفن البيض يصبح محتواه من الزلال الأبيض أكثر ميوعة؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
شاب صغير له الكثير من الأصدقاء، يلعب معهم دائما. وفي يوم من الأيام ذهب ماجد بصحبة رفاقه ليلعبوا معا داخل ملعب كرة القدم القريب من منزلهم، ولكنهم فوجئوا بوجود صخرة كبيرة الحجم أمام المرمى تعيقهم عن اللعب. فكر الأصدقاء كثيرا بالحل الذي يجب أن يلجأوا له ليتخلصوا من الصخرة، فقرر ماجد أن يبين لأصدقائه أنه قوي وحاول تحريكها لوحده، ولكنه فشل في ذلك.
نعم يا أصدقائنا، جرب أحد أصدقائه أن يحركها بدلا منه، لكنه فشل أيضا وشعر بالتعب. يأس الأطفال من تحريك الصخرة فجلسوا على الأرض حزينين لا يعرفون ماذا يفعلون.
نعم يا أصدقائنا، أثناء جلوس الأطفال على الأرض شاهدوا أسرابا كبيرة من النمل تمشي مع بعضها وتحمل طعامها، وهو ثقيل لتضعه في بيتها. فاعترضت طريق النمل حشرة كبيرة الحجم وحاولت أخذ الطعام منهم ولكنها فشلت، وذلك لأن جموع النمل الكبيرة منعتها من ذلك.
أصدقائنا الحلوين، عرف ماجد من مشاهدة النمل أنه كان مخطئا جدا حين قرر أن يبعد الصخرة وحده، وتعلم أن التعاون هو الأساس في حل المشاكل، فنادى على أصدقائه كي يعاونوه في إبعاد الصخرة عن المرمى، فنجحوا في ذلك وفرحوا كثيرا وبدأوا يلعبون كرة القدم بعد أن تعلموا من النمل أفضل درس. عن ماذا يا حنان؟
عن التعاون.
أفضل درس عن التعاون يا أصدقاء. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لفاتفاتي، أدعوه دوما أن يكون يكفيني، وإليه أخشع خالصا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع خالصا متبتلا، وإليه أخشى قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. هذا الوجود جميعه من خلقه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام. المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين. وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة. فقال: أبالقتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية يمكن أن يشكل خطرا عليه، فسمح له. فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب
إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ
حسب ربی جنب اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ